Rising Giants Network.
من Rising Giants Network رح نقدم لكم عمالقة الطريق. نتحدث اليوم عن أحد أساطير السيارات، ممن وضعوا أسس صناعة السيارات وأيضاً صناعة محركات الاحتراق الداخلي، كما إنه مؤسس إحدى الشركات التي ما زالت قائمة لغاية يومنا هذا، وتشتهر بسياراتها الفخمة والرياضية. حديثنا اليوم عن المهندس والصناعي والمصمم الصناعي الألماني غوتليب ديملر. يعتبر غوتليب ديملر رائداً في مجال تطوير محركات الاحتراق الداخلي والسيارات، واخترع محرك احتراق داخلي سريع العمل يعمل بالوقود النفطي السائل، الذي يعتبر أبو محركات الاحتراق الداخلي التي نعرفها اليوم، كما كان من الأباء المؤسسين لابتكار الدراجة النارية. ولد غوتليب ديملر في 17 آذار مارس من العام 1834 في قرية شورندورف الواقعة في ولاية شتوتغارت التي تقع ضمن مملكة فورتنبرغ التي كانت إحدى ولايات الاتحاد الألماني، لأب يعمل خبازاً اسمه جوهانس ديملر وأم تدعى فريدريكا. أكمل ديملر الطفل تعليمه الابتدائي بالسن 13 عاماً في مدرسة ابتدائية تهتم بالمبادئ الأساسية مثل تعليم اللغة اللاتينية والدين والآداب والكتابة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والرياضات والعلوم، وكان له ميل واضح نحو الميكانيك والهندسة، ولا عجب في ذلك، فقد كان في عصر الثورة الصناعية وانتشار الآلات ومكننة العمل في المصانع وغيرها، لذا فقد تلقى دروساً إضافية في الرسم والتصميم أيام الأحد. انخرط ديملر بعد ذلك في التعليم المهني، وذلك من خلال العمل تحت إشراف أستاذ صناعة الأسلحة هيرمان ريثل، وأنهى تعليمه المهني في العام 1852 بعد اجتياز اختبار النقابة، وهو إنتاج مسدس بسبطنتين محلزنتين، وأبدى نبوغاً في مجال صناعة الأسلحة. لكنه قرر شق طريقه في مجال آخر، وذلك عبر استكمال تعليمه في مجال الهندسة الميكانيكية، وبناء عليه غادر بلدته ودخل في مدرسة التدريب المتقدم في الفنون الصناعية في شتوتغارت، وتتلمذ على يدي فيرديناند فون شتينبس، وكان ديملر طالباً مجداً ومحباً لتعلم المزيد، لذا فقد كان يحضر الدروس الإضافية التي تقام يوم الأحد الإجازة الأسبوعية. للتعليم المهني أهمية كبرى في ألمانيا، وكذا التلمذة الحرفية، لذا لا عجب أن أصبحت ألمانيا قبلة الصناعة، لا في أوروبا وحسب بل على مستوى العالم أيضاً، ويضرب بها المثل بالجودة والإتقان، فترى طلبة بمعدلات عالية يختارون درب العمل المهني، فهنالك حرف توفر رواتب توازي رواتب الأطباء والعلماء، إلى جانب البيئة التي ترعى المواهب وتشجع العاملين على الابتكار والتطوير للخروج بآلات ومعدات جديدة ومبتكرة. عودة إلى ديملر الشاب، فقد حصل خلال العام 1853 بمساعدة من أستاذ شتاينبس على فرصة عمل في مصنع رول أند شولكي في غرافنشتادن، وكان مدير المصنع فريدريش ميسر المحاضر في جامعة كارل سرو. كان يطلق عليه مصنع الكلية بالنظر إلى أن أعداد من الأساتذة والطلبة من الجامعة كانوا يعملون فيه، وفي هذا إشارة للدور المتكامل بين مدارس التلمذة المهنية والشركات الصناعية في ألمانيا، لا من عهد قريب بل منذ قرنين تقريبا. كان أداء ديملر ممتازا في مصنع الكلية، لذا فقد ارتقى في العمل فيه وعين في العام 1856 حين كان عمره لا يزيد عن 22 عاما مشرفا على العمال، وذلك عندما بدأ هذا المصنع بإنتاج محركات قطارات. بعد ذلك درس ديملر لعامين في معهد العلوم التقنية المتعددة في شتوتغارت، ما ساعد على صقل موهبته ومعرفته النظرية، وعلى الأخص الفهم العميق لمبادئ عمل المحركات البخارية، إلا أنه كان بعيد النظر وعلى اطلاع بالمستجدات الحاصلة في مجال الابتكارات الميكانيكية. لذا كان على قناعة راسخة بأن عهد المحركات البخارية سيأفل قريباً، وبأن المستقبل سيكون للمحركات الصغيرة العاملة بالوقود النفطي السائل الأرقص والأبسط والأخف وزناً، حيث كان شاهداً على ولادتها وأصبح لاحقاً جزءاً فاعلاً في تطويرها. استقال ديملر في العام 1861 من عمله في R&S أو مصنع الكلية، وذهب في رحلة خارج ألمانيا قادته إلى العاصمة الفرنسية باريس، وهناك شاهد أول محرك احتراق داخلي من اختراع إتيان لينور، ومن ثم ارتحل إلى إنجلترا مهد الثورة الصناعية، وعمل مع عدد من كبريات الشركات الهندسية هناك مكتسباً خبرة كبيرة في الأدوات الميكانيكية، وأمضى الفترة ما بين خريف 1861 وصيف 1863 يعمل في شركة باير بيكوك وشركاؤهما في مانشستر، وكان تشارلز باير نفسه ألمانياً يتحدر من منطقة ساكسونيا. وأتيح لديملر خلال إقامته في بريطانيا زيارة المعرض العالمي للعام 1862 الذي أقيم في لندن، وتمحور حول عرض منجزات الثورة الصناعية من جميع النواحي علمياً وتقنياً وميكانيكياً، ومنها المركبات البخارية. بعد ذلك عاد ديملر إلى ألمانيا، وقد أضاف لخبرته الصناعية الكثير مما رآه في الدول المجاورة، والتحق بالعمل في مؤسسة دانيال ستراوب لإنتاج الآلات، حيث عمل في تصميم الآلات والأدوات وغيرها، وانتقل بعد عام واحد إلى شركة أخرى لإنتاج الأدوات اسمها بوردرهاوس روتلينغن بصفة مراقب، وترقى فيها إلى أن أصبح مسؤولاً تنفيذياً. وفي هذه الشركة التقى باليافع اليتيم ويلم مايبخ الذي كان عمره 15 عاماً، وبفضل مهارات ديملر الإدارية نجح المصنع بتحقيق الأرباح، ولكنه غادر محبطاً وانضم في العام 1868 لشركة كارسرو لإنتاج الآلات في منصب مدير المصنع. في مكان آخر في ألمانيا أعاد إن أي أوتو وشركاه هيكلة شركة دويتس لإنتاج المحركات البنزينية في كولونيا في العام 1872. كانت هذه الشركة في حينه أكبر منتج في العالم للمحركات الثابتة في ذلك الوقت، وامتلك نيكلاوس أوغستوس أوتو نصفها، وكان يبحث حينها عن مدير تقني جديد للمصنع الذي لم يكن سوى ديملر، الذي استقدم معه مايبخ ووظفه في منصب رئيس المصممين. وهكذا بدأت تتبلور أشراكة طويلة الأمد والمخلصة بين الرجلين، المعلم ديملر وتلميذه مايبخ، كما عمل ديملر وأوتو على تطوير المحركات البنزينية. طور أوتو في العام 1876 وقوداً غازياً لاستخدامه في المحركات، كما طور تصميم المحرك ليصبح رباعي الأشواف، يعرف أيضاً باسم دورة أوتو، وذلك بعد 14 عاماً من العمل المضني. وتميز التصميم الجديد بأربع مراحل لعمل المحرك: السحب والانضغاط والاحتراق وطرد الغاز العادم. كان أوتو ينوي من هذا المحرك استبدال المحركات البخارية التي كانت سائدة في تلك المرحلة، على الرغم من كون محرك أوتو الجديد بدائياً وغير كفؤ، إلا أنه كان نقطة بداية يمكن البناء عليها لإنتاج محركات أفضل. حصل أوتو على براءات اختراع متعلقة بمحركه الجديد في العام 1877 مخفلاً ذكر مساهمة ديملر. أما ديملر الطموح فقد خاف بدوره من أن توقف براءات الاختراع التي يستخرجها أوتو مساعيه لتطوير محركه الخاص، لذا وكل محامياً لنقض براءة اختراع أوتو، ولحسن حظ ديملر فقد وجد المحامي رسم براءة اختراع سابقة لمحرك رباعي الأشواط صادرة في العام 1862 في باريس لمهندس فرنسي اسمه ألفونز ديروش يعمل في الأعمال العامة، مما منحه بصيص أمل بإمكانية العمل على تطوير محرك احتراق داخلي بجهوده بدون عوائق قانونية. ليس هذا وحسب، فقد تفاقمت الخلافات الشخصية بين ديملر وأوتو مع اشتداد التنافس بينهما على تحقيق قصب السبق في الاختراعات الميكانيكية، وقيل بأن أوتو شعر بالغيرة من ديملر الذي تلقى تعليماً عالياً إلى جانب معرفته الواسعة، إلى جانب خلافات أخرى تتعلق بنقاط الضعف في تصميم إسطوانة محرك أوتو الرأسي، وعناد ديملر تجاه تقنية المحرك الجوي أو السحب العادي Atmospheric Engine. وهكذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود في الشركة، وكان لزاماً أن يخرج أحدهما من الشركة لكي تتمكن من الاستمرار في عملها. وعرض على ديملر خيار الانتقال إلى سانت بيترسبرغ للعمل في فروعها هناك أو الاستقالة، فاختار الخيار الأخير. خرج ديملر من دويتس في العام 1880 وتلقى 112 ألف مارك ذهبي من حصص دويتس تعويضاً له عن براءات الاختراع له ولمايبخ، ومرة أخرى استقال مايبخ ولاحق أستاذه. جدير بالذكر أن ديملر سجل قصة نجاح أخرى في شركة أوتو من خلال العمل على تحسين إنتاجية المصنع، كما ساهم عمل ديملر في هذه الشركة في تلك الفترة في بلورة فكرة إنتاج محرك احتراق داخلي صغير الحجم ذو قوة كبيرة لا يستخدم لتسيير القطارات وحسب، بل في تسيير أي وسيلة نقل، إذ كانت محركات دويتس بعيدة كل البعد عن هذا المجال، فهي ثابتة تستخدم للأغراض الصناعية وأوزانها ثقيلة عدة أطنان، لذا لم تكن حتى بوارد فكرة إمكانية استخدامها في أي وسيلة نقل عادية. انتقل ديملر في العام 1882 إلى كانشتات الواقعة في شتوتغارت، واستثمر المال الذي جمعه من مدخراته ومردود بيع حصته في دويتس في شراء منزل ريفي قرب البلدة، والتحق مايبخ بالعمل معه وعمل على تحسين البناء القائم وتوسيعه ليصبح ورشة لهما، لكن عملهما الذي ينتج عنه ضجة كثيرة أدى لانزعاج الجيران الذين اشتكوا للشرطة مشتبهين بأنهم عصابة تعمل في التزوير والتزييف، وأغارت على الورشة في غياب ديملر ومايبخ، لكنها لم تجد سوى محركات. في كانشتات عكف الرجلان على تطوير محركهما الخاص، وذلك من خلال الاستغناء عن نظام الإشعال بواسطة صمام جانبي الذي كان بطيئاً ومعقداً ولا يسمح بسرعات دوران أعلى من 250 دورة في الدقيقة، لصالح استخدام نظام الأنبوب الساخن Hot Tube اخترعه مهندس إنجليزي اسمه واتسون، ولم يكن النظام الكهربائي ناضجاً في ذلك الوقت إذ كان بطيئاً. صمما في العام 1883 محركاً من أسطوانة واحدة بوضعية أفقية يعمل بوقود نفطي ويمكن التحكم بعمله، ما جعله مفيداً للاستخدام في وسائط النقل، وسجلا في 16 كانون الأول ديسمبر من العام 1883 أول براءة اختراع لهما في مجال المحركات، وسجلا في 16 كانون الأول ديسمبر من العام 1883 أول براءة اختراع لهما في مجال المحركات، وسمي المحرك بحلم ديملر ديملرز دريم، إذ حقق هدف ديملر بأن يكون صغيراً خفيف الوزن وسريع الدوران يصل إلى 750 دورة. حاول ديملر ومايبخ تصميم أجزائه بطريقة مختلفة عن تصميم محرك أوتو الأصلي لتفادي أي نزاعات قانونية معه، وتولى مسبك كورتز لصب الأجراس في كانشتات مهمة سبك أجزاء محرك غوتليب هذا. كان ذلك من أولى المحطات الهامة في مجال تطوير محركات الاحتراق الداخلي لتصبح عصب التطور الكبير في جميع مناحي الحياة في ذلك القرن لغاية يومنا هذا. جدير بالذكر أن المحرك الاختباري الأول كان في مصنع كانشتات عندما التهمه حريق نشب فيه في العام 1903، لكن مهندسو الشركة تمكنوا من إعادة إنتاجه بفضل الرسومات الأولية التي رسمها ديملر ومايبخ وسلماها لمسبك كورتز لصنع المحرك على أساسها، واحتفظ المسبك بها في سجلاته. كما خاضا نقاشا مطولا حول أفضل نوع وقود لاستخدامه في محرك أوتو، واختار استخدام الوقود النفطي الذي اعتبر شيئا مستجدا ذلك الوقت، إذ كان ينتج عن تكرير النفط زيوت التشحيم الثقيلة والكروسين الذي يستخدم وقودا للمصابيح، والليغريون الذي استخدم في ذلك الوقت مادة مذيبة للتنظيف وكان يباع في الصيدليات، حيث كان من السهل الحصول على المشتقات النفطية الخفيفة، وكان هذا الوقود مناسبا لتشغيل المحركات. إلى جانب ذلك تولى مايباخ لعام مسألة البحث في آلاف براءات الاختراع المتعلقة بأنظمة الإشعال وتلقيم الوقود وتقييمها وتحليلها، وكان لهذا دور في دفع مايباخ لتطوير طرق مبتكرة وجديدة لتلقيم الوقود للمحركات. وصل العمل على تحسين هذا التصميم في السنوات الأربع التالية إلى أن وصلت سرعته إلى 900 دورة في الدقيقة، وتمكن ديملر من إنتاج 3 محركات مع مطلع العام 1884 مع حذافة في أحد هذه المحركات. لقد كان هذا المحرك أصغر وأخف وزنا من باقي المحركات المنافسة في ذلك الوقت، واستمر ديملر في استخدام نظام الإشعال بواسطة أنبوب ساخن إلى العام 1897 عندما تمكنت شركة بوش من تصميم نظام إشعال كهربائي كفوء. قدما في العام 1885 نسخة أحدث من هذا المحرك بوضعية رأسية، وقررا استخدام المحرك الجديد في مركبة اسمها سيارة دراجة. كانت واقع الأمر دراجة نارية بالمفهوم الحديث من أسطوانة واحدة سعة 264 سنتيمتر مكعب، قوته نصف حصان ووزنه 50 كيلوغراما، على هيكل خشبي بعجلتين مع عجلتين صغيرتين لدعمهما، وسرعة دوران 600 دورة في الدقيقة أظهر تفوقا على المحركات السائدة حينها. قادها مايباخ لثلاث كيلومترات وسار بها بمحاذاة نهر نيكار بسرعة 12 كيلومتر في الساعة. ربما تبدو لنا هذه الأرقام متواضعة أو مضحكة هذه الأيام، لكن في تلك الأيام حيث كان المشي على القدمين أمراً اعتيادياً لمن ليس لديه عربة مع حيوان لجرها أو حصان يمتطيه، فإن هذه المسافة 12 كيلومتراً كانت لتستغرق منه السير لأربع ساعات تقريباً بدون استراحة. وبفضل هذه المركبة دخل ديملر التاريخ من خلال ابتكار أول دراجة نارية بالمفهوم الحديث. كان بالإمكان استخدام هذا المحرك في عدد من التطبيقات، وهذا ما أراده ديملر، حيث استخدم في السنوات التالية لتحويل عربات نقل الركاب التي تجرها الجياد إلى سيارات وفي تشغيل قارب. كما طورا في العام 1885 قالطاً للوقود والهواء كاربوريتر، وصنعا في نفس العام محركاً أكبر لكنه كان يعتبر صغيراً مقارنة بالمنافسين، يتألف من أسطوانة واحدة بوضعية رأسية سعة 100 سنتيمتر مكعب وقوته حصان واحد عند 600 دورة في الدقيقة، عرف باسم ساعة الجد ستاند هير لأنه يشبه الساعات الكبيرة بالبندول،